الحمد لله، نصلي ونسلم على جوهرة الوجود وسيد العالم حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إحدى الليالي المباركة في أيام مباركة وليالي فياضة بالنور الإلهي من ليالي ذي الحجة، من لأن أواخر كعدة واستعداد لدخول شهر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأشهر الفضل وسيلة لنا ولكم ولأمة محمد للقبول والدخول في بركة هذه الدعوة التي دعا إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام يوم أذن بالحج من أعلى جبل أبي قبيس، ليسمع ذلك كل من على ظهر البسيطة وكل من في عالم الروح. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وهو أهل لهذه الأمنية أن يقبل الجميع ويصلح أمر الأمة ويجمع كلمتها ويقوي عزمها وينهض بها نهضة تتناسب وتتلائم مع شرف هذا الدين ومناسباته. هذه المناسبة العزيزة على الأمة وهي مناسبة الحج، كما سمعتم مرات، هي مناسبة شرف تتوج به هذه الأمة منذ بعثة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ففيها الذكريات وفيها العبر وفيها وسائل الادكار وفيها بهجة النفوس وفيها موارد الفيض والعطاء وفيها تجلي الرحمن وفيها ارتباط المؤمن المسلم بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ومما يجب علينا كمسلمين وأيضا مثلكم كطلبة علم أن نجدد العهد والوعد بالنص الشرعي في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى نتعرف على شرف المناسبة من واقع النصوص، ونتعرف أيضا على ما يلزم علينا إن لم نكن من الحجاج ولم نكن من المعتمرين ولا ممن يزور سيد المرسلين، ماذا يجب علينا أن نتعلق به حتى ننال النصيب بالنية الصالحة. فالمناسبة الشريفة والجليلة مناسبة الحج هو موسم عالمي يربط بين أمر الدين وبين أمر مسيرة التاريخ الإنسانية منذ عهد آدم عليه السلام إلى عهد إبراهيم إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. فالبشرية تتوارث هذا الوجود جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، لكن جعل الله الرموز في المواطن والأماكن هدف للكل عندما يعلم معنى الهدف الشرعي في الوجود. فمكة بلد حرام، والكعبة هي موقع التجلي الإلهي للشعوب والأمم، ومواقع المناسك هي مواقع ذكريات كل مسلم ملتصق بها، كل مؤمن يجب أن يطلع عليها ولما فيها من عبر ولما فيها من دروس ولما فيها من قراءة واعية شرعية لمسيرة الإنسان في هذا العالم وفي هذا الوجود. فإذا نظرنا إلى سيدنا آدم عليه السلام عندما كونه الله من الصلصال في عالمه الأزلي ونفخ فيه من روحه وسواه بيده، ثم أجرى الأسباب لسجود الملائكة وكفر إبليس وإدخال آدم الجنة وخلق حواء، وبعد ذلك ما أجراه الله من المجريات التي مبنية على الحكمة فيما دار في ذلك العالم الأزلي الأول. ثم أهبط الله آدم وأهبط حواء وأهبط إبليس إلى عالم الخلافة، وفي هذا الإهباط حكمة، يريد الله أن يقيم منهجين: المنهج الأول منهج النبوة ومنهج الأبوة الشرعي، والمنهج الآخر الذي فيه أيضا حكمة منهج الشيطان المعروف بالمنهج الأنوية، أي أنا خير منه، ومنهج العقل المجرد يسمونه المنهج الوضعي، الذي يريد الشيطان أن يحكم به هذا الوجود ويسيطر به على الإنسان بحكم أنه أقسم على ربه وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عندما نزل آدم عليه السلام بدأ التوجيه بالتكليف، بمعنى أنك يا آدم لك وظيفة في الأرض، وهذه الوظيفة جزء منها بناء حياتك وحياة ذريتك، وجزء منها عبادة وطاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دعوة في العالم. وفي ذلك العصر الأول لم يكن إلا آدم وحواء، وبعد ذلك جاء قابيل وهابيل ومن معهما من الأخوات، فكان قلة من البشر. لكن الشيء المهم في هذا الجانب هو أن الله سبحانه وتعالى أبرز لنا ولكل من يريد أن يفهم شرف المواطن. معنى شرف المواطن اختيار الله لمواطن معينة في الأرض، أعطاها صفة القداسة وأعطاها صفة الشرف الإلهي. ولذلك نجد أن آدم نزل في نواحي بلاد الهند كما هو مأثور في كتب التاريخ، على جبل يعرف بجبل سرنديد، ونزلت حواء على ما ذكره المؤرخون وأصحاب السير في جدة المعروفة إلى الآن بهذا الاسم، ونزل إبليس في المحيطات في البحر. نحن لا يعنينا نزول إبليس وانشغالنا به، يعنينا تقديس المواطن والأماكن. كيف أمر الله آدم أن يرحل وأن يسافر للبحث عن زوجته في اعتبار المناسبة الظاهرة، وسفره إلى ذلك الموطن من الهند حتى بلغ إلى مكة؟ شيء حكمة إلهية، ولم تكن مكة في ذلك العصر معروفة كما هو معروف، لأنه ليس هناك بشر وليس هناك صورة للوجود. ولذلك سعى بنفسه على قدمه قاطعا المساحات البعيدة حتى بلغ إلى تلك الناحية المعروفة بمكة وما حولها، وأجرى الله له التعارف مع حواء، وبدأ رسم المواطن وشرف المواطن التي نستذكرها مع كل حج ونستذكرها مع كل مناسبة في الدين. فجاء إلى عرفات فلقي سيدنا حواء في ذلك المكان. ولو حاولنا أن نستذكر نوع العاطفة بعد الفراق على مدى زمن طويل، وبعد خطيئة وبعد توبة وبعد استلام خلافة في الأرض، وكل منهم في طرف من أطراف العالم، ثم تهيئت الأسباب لأن يلتقون في موطن معين، صار هذا الموطن المعين شرفه في يوم، أي بمعنى فيه شرف الزمان، يدخل شرف المكان في شرف الزمان في شرف المناسبة. فجعل الله يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوما محدد، كل إنسان على الأرض يعلم أن هذا اليوم حصل فيه لقاء بين آدم وحواء الذي هما أصل البشر، وأن هذا ارتبط بعد ذلك بالدين، وصار هذا اليوم من أفضل الأيام، صار هذا اليوم يوم الالتقاء، فيما ذكره أهل العلم أنه يوم التجلي، يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على الذرار المؤمنة، على كل من جاء إلى موسم الحج وحضر في موسم عرفة. وكثير من العلماء يفسرون مسألة عرفة بمعاني أخرى، لكن نرجع دائما إلى الأصل. الأصل في تسمية عرفة هي من التعرف، وهو تعرف آدم على حواء وحواء على آدم في ذلك المكان، ثم الانتقال إلى مزدلفة. هذه كما يقولون سرد تاريخي، لكن نحن كمسلمين لا نسرد التاريخ، ولكن نقدس التاريخ المشروع الوارد في كتاب الله، الوارد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيد به صياغة المناسبات حتى تصبح المناسبات تجمع بين الحاضر وبين الماضي، الماضي العتيد التليد القديم الذي تأسست به الأسس الشرعية في الأرض، والحاضر الذي نرى المئات بل مئات الآلاف من الناس من كل أنحاء العالم تحفز إلى أداء حج بيت الله الحرام ودخول تلك المواطن في صورة أخرى في قالب آخر. كانت أرض جردة، كانت الكعبة ربوة حمراء، كانت تلك المواطن لا يوجد فيها بشر. كيف أوجد الله أسباب النشأة، وكيف جعل المدى الزمني من عهد آدم إلى عهد إبراهيم؟ كيف يتعاقب الجيل بعد الجيل فيعود بناء الكعبة وينهدم ويعود ويندثر إلى جاء عهد إبراهيم؟ كم ما بين آدم وإبراهيم، ثم كيف إبراهيم أجرى الله الأسباب؟ وهذا الأمر يجب أن ندرسه، كيف نفهم الأسباب وكيف ننظر إلى عظمة المسبب. فالأسباب وسائل، والحقيقة هي عند المسبب الذي يحرك الوسائل والأسباب. حصل خلاف شخصي كما تقولون بين سيدتنا سارة وسيدنا إبراهيم حول قضية أسرية، وهي قضية الغيرة من المرأة للمرأة، هذا في ظهر السلوك. وتعرض سيدنا آدم لضغوط نفسية أمام هذا الشيء الذي جرى ما بين الزوجتين، ومع أن الزوجتين ما تزوج سيدنا إبراهيم، لكن جاءت الأسباب التي يريد الله بها حكمة، فأبت سارة أن تساكن هاجر في أرض العراق في تلك المرحلة، أو في الشام عفوا، في أرض الشام، لأن سيدنا إبراهيم انتقل من أرض العراق إلى أرض الشام بعد قضية مع النمرود. فأجرى الله الأسباب، وأنا الآن ما أقص لكم حكاية، أقص عليكم قصص قرآني، قصص نبوي نقرأه ونسمعه لأجل نثاب عليه، نؤجر عليه، نتعبد الله به، لأجل نعلم أن مناسباتنا كمسلمين وأخبارنا كمسلمين وقصصنا كمسلمين وحكاياتنا كمسلمين ما هي أفلام ولا هي مسلسلات ولا هو فيلم كرتون ولا هي قصص عابرة، هو جزء من بناء الإنسان المسلم في حياته وفي كمال وعيه في عادة ترتيب فهمه في هذا الوجود. فأراد الله أن يحرك الأسباب ليحمل إبراهيم زوجته هاجر وإسماعيل عبر الصحراء وعبر المواطن حتى بلغ بها إلى مكة. في تلك اللحظات هاجر لا تدري ما هذه الرحلة، لكن إبراهيم عنده خبر في ذهنه بالوحي من الله سبحانه وتعالى أن ما جرى بين سارة وهاجر فيه حكمة سيشكرها الأجيال كلهم. هذه الحكمة، لما تريدون تعرفون ما وراء الخبر، ما وراء القصة، ما وراء النص، عقولنا محدودة، لكن عندما تأتي الأحداث ونقرأ النصوص نعرف ما وراءها من العظمة. وكما تعلمون وتقرؤون وتسمعون مرات أنواع الاختبارات التي يمر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا درس لنا، أنك لا تجد الدنيا والحياة على طبق من ذهب. الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة للابتلاء، ولسنا أحسن من الأنبياء. خلقنا الله في الدنيا لكثير من الاختبارات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا كان إبراهيم عليه السلام في أسرته تعرض لهذا البلاء، كيف لا نقرأ ونتعلم كيف نصبر على البلايا التي يكتبها الله علينا؟ وكيف أوصل زوجته ولده إلى أرض قفرة؟ معنى قفرة لا فيها ماء ولا فيها نبات، هي عبارة عن رمال وصخور. وهكذا كانت مكة على مدى تاريخ طويل. وجاء بهذه المرأة الخاشعة الخاضعة المهذبة المؤدبة الواعية المدركة مسؤولية زوجها وما يجريه الله سبحانه وتعالى من الحكم في مسيرة حياته. فقال لها امكثي هنا، وهي ولدها الرضيع. وكما أتى في السيرة أنه أعطاها كمية من التمر وقربة من الماء وولى. فكانت تنادي يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهذه مسألة وجهها إلى كل إنسان عندما تخاطب زوجته، تتركنا لمن إذا أردت أن تسافر أو تذهب أو تخرج؟ فلم يرد، وهذا هو عين الحزم والتربية، ما رد عليها، استمر يسير لأنه عبد مأمور. فنهضت وتبعته، يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يرد عليها حتى قالت الله أمرك؟ قال لها نعم، فوقفت. هذا الوقوف عند الأمر الإلهي في مرأة عظم عندها مفهوم الوحي ومعرفة شرف الأنبياء، فعادت. كلكم تقرؤون هذه السيرة أنها عادت إلى ولدها ومكثت أيام، لا سرج لا حياة لا إنسان لا شيء مما يمكن للإنسان حتى أن يستظل به. وأجر الله من هذا الابتلاء أن ما معها من الماء وما معها من الزاد يكاد أن ينضب، يعني يكاد أن ينتهي، وهي ليس عندها أحد. سيدنا إبراهيم بعد أن ودعها وتركها واختفى خلف الأركان التفت. هنا العبرة بالمفهوم الرسالي الإيماني، التفت وقال يخاطب ربه ويودعه الأمانة، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا المناجاة مع الحق سبحانه وتعالى تدل على أن هؤلاء أهل توكل، وأن هذا التوكل مبني على ثبات، وأن عقولهم غير عقولنا ونفوسهم غير نفوسنا وطموحهم غير طموحنا وأراهم غير آراءنا وأفهامهم غير أفهامنا، وأن التربية إذا صلحت في المرأة وربما أيضا صلحت في الولد تغيرت معالم الحياة ببركة هذا الصلاح الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على من اختاره الله لهذا المبدأ ولهذا المقام. نضب الماء وانتهى الماء. هذه المرأة تبحث، تنظر في المشرق تنظر في المغرب، تذهب إلى الصفا ترجع إلى المروة، باحثة عن صوت، باحثة عن طائر، باحثة عن ظل، باحثة عن أثر لمن يتحرك، لا يوجد شيء. الدنيا قفرة ساكنة ما تسمع إلا صوت الرياح، وحتى قالوا الطيور لا تظهر. وفي ذات الوقت كانت تنصت نفسها، أي بمعنى تحاول قدر الإمكان أن ترهف السمع حتى تسمع، وإذا بها تسمع حركة جناح جبريل عندما ضرب بجناحه الأرض فنبع ماء زمزم من تحت قدم إسماعيل. أي يسمونها هذه؟ إما أن تسميها معجزة لإبراهيم، أو تسميها كرامة لهاجر وإسماعيل، أو تسميها عطاء وهبي من الله لأمر يريده في الأرض، بداية مفهوم التكوين، بداية مفهوم الطقوس الشرعية التي يريدها الله في ذلك الموطن العظيم. هذا المال الذي نبع صار هو مصدر الحياة، لا يوجد في العالم ما مثله، في مياه كبريتية ومياه معدنية ومياه صحة ومياه ومياه في العالم مليئة، ومنها ما هو نقي ومنها ما هو ملوث ومنها ما هو نسبة الملوحة فيه كثير ومنها ما فيه نسبة الملوحة قليل. لكن هذا الماء نموذج جديد، نموذج آخر خص بهذا المكان، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا كان الماء العام كل شيء منه حي، فما بالك بما زمزم. وأغلب ما يكون هنا الحياة ليست في النبات، لكن الحياة حياة الإنسان، وهذا ما يتميز به ماء زمزم إلى اليوم، أنك إذا أخذت منه جرعة تقول كما هو معروف في الحديث: اللهم إنه بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه بنيتي كذا وكذا وكذا وكذا. تنطوي هذه الكلمات وهذا المعاني إلى عالم الملكوت، ويستجيب الله الدعاء بسبب شربة ماء. أليس هذا يستثير العجب في هذا الماء الذي صار سبب؟ يقول عبد الله بن المبارك: إنني أشرب ماء زمزم بنية إطفاء عطشي يوم القيامة. يشرب ماء زمزم ليطفي الله عطشه يوم القيامة، من يمنعه من ذلك؟ يعني من الذي سيكون حاجز بينه وبين مطلبه؟ لذلك صارت قضية حفر أو عفوا ظهور ماء زمزم أول الأسباب المؤدية إلى حياة تلك المنطقة. اقرأوا بعد ذلك كيف ربت هاجر هذا الولد. هذا الولد هو نبي قبل وجوده، لأنه ما من نبي عرف بنبوته في عالم الأزل بعد ولادته، ما من نبي في عالم الأزل له نبي من قبل، لكن عندما يبرز إلى الحياة يمر بما يمر به الناس باعتباره أنه جزء من البشرية، حتى يهيئه الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة فيظهر بعد ذلك بالشروط التي يألفها الناس، وهذه حكمة الله تعالى في ذلك. فكانت تحسن تربيته، وتقرؤون كيف كبر وكيف تربى وكيف وكيف، إلى أن جاء الأب يسأل عن ابنه ويسأل عن تركته ويسأل عن أمانته، وقد كبر إلى حد اليفاع قريب العشر سنين. جاء يدور إبراهيم وبطريقة حذرة وبأسلوب عجيب وغريب لا يمكن أن يتصوره عقل، لا عقل مربي ولا عقل مفكر ولا عقل عالم، أن يأتي إنسان من مسافات بعيدة ويصل إلى مكة، وبعد ذلك لمجرد أنه يرى ولده بجانب الكعبة ويقول له، لما رأى إسماعيل والده فعرف من أوصافه التي سمعها من أمه فاحتضنه. وكم نحن فرحانين لو أنه جاب معه هدية له، لأنه جاء من سفر بعد سنين طويلة، ولكن الهدية اللي قدمها له قال له: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. تشوفون هذا الهدية العجيبة، إني أرى في المنام إني أذبحك. هو كان مفروض على حسب سلوكنا وتصرفنا كبشر، وهو بشر، أن يهرب. كيف واحد بيذبحه بيقتله؟ لكن العجيب والأمر ذي يقتضي السؤال، كيف يرد على والده ويقول يا أبت افعل ما تؤمر؟ ولاحظوا كلمة افعل ما تؤمر، عنده إدراك كامل بأن وحي الأنبياء جزء منه في المنام، وأن هذا أمر مبرم من عند الله سبحانه وتعالى. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الاختبارات التي تبين الرجولة من الطفولة، هذا التأهيل للرجولة وهو طفل، وهذه كلها ابتلاءات لحكمة ستأتي في المستقبل. إذن تربى تربية بركة من؟ الأم. أثر الأم في التربية. ولذلك لابد مثل هذا الأمر تسمعه النساء اللاتي أهملن التربية في الأولاد والبنات، وتركوا أولادهم وبناتهم للمسلسلات ولأجهزة التواصل وللإعجاب بعلان وفلان واللاعب والممثل والممثلة وما إلى ذلك مما وقعت فيه الأمة الآن في هذا العصر. ونحن ما نذكر هذه القصة لأجل نكلم الناس عن الماضي، نحن نتكلم عن هذه القصة لأجل نحاكم الحاضر. ما هو الحاضر؟ الذي نعاني منه في شؤون حياتنا باعتبارنا أمة مسلمة وباعتبار أننا مربوطين بمنهج رباني جاءنا عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه، وأن مسؤوليتنا أمام الله كبيرة في كل مناسبة، وأننا نستعيد هذه الذكريات لنستعيد معاني أهي التربية، ونستعيد أي معاني الزوجية، ونستعيد أي معاني الأبوة في سلوك الأنبياء الذين هم قدوتنا. هؤلاء الذين جعلهم الله قدوة للشعوب والذين يجب أن يقتدى بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا ننظر أن الحج الذي نسميه حج للسفر هو مدرسة، مدرسة واعية يحتاج أمة الإسلام أنها تستعيد تفصيلات وجزئيات هذه الأمور في حياتها، ولا يصبح الحج مجرد موضة أو كما نرى الآن كثير من الناس يذهب كأنها رحلة من الرحلات. كثير منهم يدخلون الحج ويذهبون بأكلهم وشربهم ومتعهم وسياراتهم وتلفزيوناتهم وما إلى ذلك، وتجد المكان في عرفات أو في غيره 5 نجوم وثلاث نجوم وأربع نجوم على ما نسمع في هذا العصر. دائما نستذكر ما يجب أن يكون، وكيف نتعظ بما كان بما صار، وكيف يتعلم الناس أن هذه المواطن إعادة لهذا الشرف. لذلك لما ننظر إلى إسماعيل في تربيته من أمه وتهذيبه وكيف نشأ هذه النشأة، وإذا به يكبر ومع هذا وذاك فرغ والده من هذه المسألة وأخذه إلى وادي منى وحمل معه الحبل وكتفه ربطه وأراد أن يذبحه، فجاء بالسكين ومر بها على رقبته ما قطع السكين، لم يكن هناك عنده مسألة كيف يفعل، لكن رأى أن السكين لم يقطع، فقال له ولد إسماعيل يا أبتي لما تراني تشفق علي، فأحسن أن تكبني على وجهي وتذبحني من الخلف، يعلم طريقة الذبح. قال فكبه وتله للجبين كما جاء في سورة الصافات، ومر عليه بالسكين ما قطع. فناديناه أن إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، الذي يصبر على المرارة أمام ما يلزم عليه شرعا أمام مولاه. وفديناه بذبح عظيم، جاء له جبريل كما هو معروف بالكبش من الجنة وذبح بديل عن سيدنا إسماعيل عليه السلام. كبر سيدنا إبراهيم سافر انتهى هذا الأمر، انتهى توجه. بعد ذلك في تفصيلات ما هو هذا الكبش ومن أين جاء هذا الكبش وما يتكلم عن هذا النوع عن لونه عن شكله عن علاقته بهابيل، هذه مسألة فرعية، لكن نحن الآن نقصد هذا الأدب وهذا السلوك وهذه التربية وهذا النمو العجيب الذي أجراه الله في موطن من الصفر. الماء من أول مظهر، التربية أول ما ظهرت، سكن المرأة في هذا الموطن أول ما ظهر، بدايات كلها في هذا المكان. وإذا بنا نرى أنه بلغ مبلغ الرجال، وخطبت له أمه بنت من بنات جرهم الذين كانوا ساكنين بجنبه وتزوج، اكتمل أمره. ثم بعد ذلك صار يمارس الصيد باعتبار أنها العادة التي كانوا يمارسونها العرب، فكان يخرج للصيد ويرجع. سيدنا إبراهيم بعد سنوات عاد لأجل يتفقد على ميراثه وتركته، جاء إلى مكة وفيها مباني على الطريقة القديمة، فيسأل أين بيت أم إسماعيل، أين بيت إسماعيل، حتى دلوه على البيت، فأطرق الباب فخرجت المرأة من، فقال لها كيف حالكم، قالت نحن بسوء حال، ما طعامكم، ما قالت له شيء يشير إلى أنها مرتاحة، وقابلته بوجه مكشر باعتبار أنها تعيش حالة أزمة نفسية. فقال لها كيف إسماعيل، قالت له خرج للصيد، قال إذا رجع بلغيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك، غير عتبة بيتك يعني مدخل البيت، هذا الأساس الأوليات، غير عتبة بيتك. وذهب ذهب رجع مسافر للشام لأجل هذا الخطاب القصير الذي ما يأخذ حتى مدة وقت الأذان. وذهب وجاء إسماعيل عليه السلام ويدخل على زوجته ويقول هل أتاكم أحد؟ يحس أن في أحد جاء. قالت له نعم جاءنا رجل بهيئة كذا وهيئة كذا وهيئة كذا لأنه ما تعرفه. قال لها ذاك أبي إبراهيم، بماذا أوصاك؟ قالت له كذا وكذا، وإنه أخبرني أنك تغير عتبة بيتك. قال لا الحقي بأهلك. هذا رمز لكن تعرفون أن اللغة الراقية في القرآن وفي السنة وللأنبياء وحتى للأولياء هي الرمز. يفهم ما يقولوا في زمانكم هي طائرة. الرمز هذا له معنى يدل على كمال الوعي، يدل على نباهة الذهن، يدل على معرفة البديهة التي أعطاك الله إياها لأجل تعرف ما وراء النصوص، ما وراء الكلام، ما وراء العبارات، ما وراء الرسالة، ما وراء الواجبات، ما وراء موضوع مكة، ما وراء آدم، ما وراء حواء، ما وراء قابيل، ما وراء هابيل. هذه حياتنا نحن البشر، نخاطب بهذا من خلال نصوص القرآن العظيمة ومن خلال نصوص السنة الشريفة. ولذلك غير عتبة بيته وتزوج بامرأة أخرى من نفس القبائل. ومرت السنوات، رجع إبراهيم يبحث عن تركته وعن ميراثه، فسأل عن البيت فوجد البيت. سأل المرأة كيف حالكم؟ قالت بخير حال. ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في ذلك، وأحسنت الاستقبال وأحسنت التوديع وذهب إبراهيم. إنما قال لها إذا جاء إبراهيم إسماعيل أقرئه السلام وقل له ثبت عتبة بيتك، لأنه ما يثبت الشيء إلا إذا كان صالح، إذا كان هناك أساس، إذا كان هناك استجابة. وهذا يدل على أن الكبير له رأيه والعاقل له رأيه. اليوم الشباب كل ما جاء رجل بيتزوج منهم قال إيه علاقة أبوي؟ هو بيتزوجها ولا أنا؟ أنا لي رأيي ولي تفكيري ولي شخصيتي، وصدقوا الأفلام وصدقوا الأزلام وصدقوا ما يدور في هذا العالم من الحكايات والقصص وما يسمونه بالحب وإلى غير ذلك. لما فشل العالم كله بسبب هذه قلة الأدب والجرأة. الله جعل الأب مؤتمن والأم مؤتمنة على أبنائها في التربية، لكن لأن اهتزت التربية في الأب والأم إذن ستهتز التربية في الأولاد، فيكون كل منهم يعتقد أنه بديل عن أبيه. بل رأينا الآن في مجتمعاتكم بعض الآباء يتمنى أن ينفصل عن والده، لا يعرف بر ولا يريد أن يبر، يرى أن الخطأ عند والده. اليوم نحن نعيش في عصر الأبناء يطلبون البر من الآباء وليس الآباء يطلبون البر من الأبناء. وهذه علل أصابتنا في آخر الزمان، ونحن الآن نربط بين أول الزمان وآخر الزمان، لكن نعلم أننا على يقين بأن النصوص الشرعية وكذلك القصص القرآني والقصص النبوي هو خير ما ينهض عندنا الهمم ويعيد أفكار الشباب إلى الوضع الصحيح. فإذا كان إبراهيم أمر بتثبيت الفتاة لأنها صالحة للحياة، وهذا عبارة عن اختبار لا يتجاوز دقائق، ما جلس دخل عندها يشرب ماء ولا شيء أبدا، فقط لمجرد الكلام ملمح عرف من خلاله كما يقولوا بطاقتها الشخصية، وشخص هذه المرأة وأصدر مباشرة حكم أنها تبقى في بيت ولده إسماعيل. جاء إسماعيل بعد ذهاب والده وسألها، فقالت له جاء رجل هيئته كذا وكذا وسأل عن كذا، وإني قلت له كذا وكذا، وهو قال اقرأ السلام على إسماعيل وأخبريه أن يثبت عتبة بيته. قال ذاك أنت، أمرني أبي أن أحفظك وأبقيك. هذا الشرف الذي إلى اليوم نحن نذكره. هل ترون أن مسلسل متكرر كما مسلسلاتكم في زمانكم؟ حتى صور الأنبياء يشوهوها، أخبار الأولياء يشوهوها، كل شيء دخله المسخ، كل شيء دخله النسخ. أنتم الآن معنيين بهذا الكلام، تعيدون قراءة التاريخ للأجيال، إن كنت في مدرسة، إن كنت في منبر، إن كنت مع أصدقاء، إن كنت في نادي، إن كنت في منتدى، إن كنت في رحلة، إن كنت في أي موقع. ونحن كمسلمين لنا ارتباط بالنصوص، إذا ما نعيد قراءة مناسباتنا قراءة نصية فنحن على طريق الخسران، لأنها ستصبح مجرد عادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان عما يدور في حج بيت الله الحرام، عندما قال: يحج أغنياء أمتي للنزهة، وعلماء أمتي للسمعة، وفقراء أمتي للمسألة، وأواسطهم للتجارة، أولئك أشرار الخلق عند الله. صلوا على النبي، لأن هذه مسؤوليات، مسؤوليات بنا. كم من رجل من شرق آسيا والهند يمكث 15 سنة 20 سنة لأجل يجمع مبلغ لأجل يحج أو يعتمر، جهد الحياة كلها من أجل مرة واحدة. كيف لا يفهمون الناس هذا الشرف إلى هذه المواطن، وأن الله عظم هذا الموطن إلى حد أن الذي يأبى أن يذهب إلى الحج إن شاء يموت يهوديا وإن شاء يموت نصرانيا والعياذ بالله. إذن عندما ترتفع عندنا الأحاسيس، وأنتم كطلبة علم أو كمعلمين أو كدعاة أو كقائمين على الإرشاد، يرتقي عندنا الإحساس بما أعطينا من حق من عطاء الله في كتابه وسنة نبيه، هنا الشعوب تتغير، تتهيأ، تفهم، تدرك، تنزل عليها كلام الله وسنة رسوله بقراءة واقعية يحتاجون إليها، وتربط بين مجال القرآن والسنة في مسيرة الحياة التاريخية، لأجل يكون التاريخ عبرة. ماذا قال الله؟ قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى، ما هو مجرد تأليف من أي إنسان يكتبه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذا الأمر الذي ننهض به، أنا حتى ما أريد ألقي محاضرة إذا كانت هي مجرد عادة، تعال غطي المحاضرة، ما ينفع إذا ما يكون لدينا استعداد، أنتم ومن يشاهد ويسمع، لأجل نتخذ موقف من أنفسنا بكل ما نسمع من سرد أخبار إبراهيم أو سرد أخبار هاجر أو إسماعيل أو من أتى من بعدهم إلى سيد الملة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك نجد أن هذا التدرج التاريخي والتدرج القيمي والتدرج النفسي الذي أجراه الله لهذه العائلة، عائلة إسماعيل، مرت السنوات وإذا بإبراهيم جاء في مرحلة قد كبر فيها ولده إسماعيل ووجده بجانب الكعبة، فقال له: إن الله أمرني أن نعيد أو أبني هذه الكعبة على قواعدها. بدأ العمل الفعلي، هذه خطوة جديدة. أنت تقولوا دائما كل حلقة بعدها حلقة، إذا مرت عليكم حلقة يقولوا إلى اللقاء في العادة القادمة أو في القصة القادمة. انظروا كيف الانتقال، تهيأ هذا الولد بأكثر من سبب، بأكثر من وسيلة، ماتت أمه بالطبع، بقيت معه زوجته، جاء والده مرة أخرى وقد كبر ونضج، أمره أن يساعده في بناء الكعبة. السؤال: كل قبيلة جرهم بتساعد إبراهيم، ما عرفنا أن أحد من المجاورين للكعبة من جرهم وغيرهم حمل حجر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رجلين كلفا ببناء الكعبة لقداستها، لعظمة ما يجريه الله، لأنهم أنبياء، لأنهم معصومون، لأنهم مقدسون مكرمون. لذلك أمرهم الله أن يضعوا قواعد الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الأمر يدل على ترسيخ أمر الكعبة، لما رسخت بداية مرحلة جديدة، بداية لفتة في العالم، بداية أمر يريده الله. فرغ سيدنا إبراهيم من بناء الكعبة، جاءه جبريل قال له: صعد على جبل أبي قبيس ونادي بالحج. قال له: نادي من؟ قال له: نادي، أنت عليك البلاغ وعلينا الإبلاغ. نادى في كل جهة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. نفذ الأمر. جاء في الحديث أن هذا الصوت اللي صدر من إبراهيم أقوى من الصوت اللي يصدر عبر الإعلام في العالم. صوت الإعلام لمن رآه، لمن شاهده، لكن صوت إبراهيم بلغ إلى أرحام النساء وإلى أصلاب الرجال، بل بلغ إلى عالم الروح في من لم يولد. صدق أو لا تصدق، إن صدقت فقد آمنت بحقائق ما وراء الحياة اللي تعيشها وآمنت بالغيب، ما صدقت أنت في حجمك، عند عقلك تعبده، عابد عقل، عابد صنم. إنما تنذر من إيه؟ من اتبع الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خذوا هذه الآية مفصل تقرونه كل يوم في سورة ياسين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللي قال لك كذب، والذي قال ما فهمت، والذي قال فوق مستوى العقل، اطرح عقلك في الزبالة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لكل الناس، لنموذج معين من الخلق، اللهم اجعلنا منهم، هدى للمتقين. طيب يا رب منهم المتقين اللي أنت تريدهم يكونوا على طريق التقوى في هذا الوجود، المتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذا اجتمعت هذه الشروط قال أولئك على هدى، ما هم من علمهم ولا من دراستهم ولا من عائلاتهم ولا من أسرهم، على هدى من ربهم. وبعد وأولئك هم المفلحون، ومن كتب الله له الفلاح في الدنيا كتب له الفلاح في الآخرة. عندما نرجع إلى هذا الأمر نعرف أننا أمام مناسبة جليلة عظيمة، بدأ بوضع قواعدها إبراهيم عليه السلام، ثم جاء من بعد إسماعيل، وتكاثرت الدراري وتكاثرت فروع العرب من إسماعيل وابن عدنان، حتى صارت كثير من الأمم التي برزت من هذا الصلب المبارك، وظلت هذا الموطن، ظلت هذه الكعبة لها مكانتها حتى أظهر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فألبس المناسك وألبس الكعبة وألبس الحجاز المواطن المقدسة باللباس الشرعي بديلا عن اللباس الجاهلي، لأن العرب كانت تقدس الكعبة وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، وكان ممن طاف بالبيت عريان كثير من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك أبا. فكل هذا يدل على أن الجاهلية لها حكم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه كيف يعيد شرف هذا الموطن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن معنى ذلك تحول الأمر إلى هدف سامي، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حجوا قبل أن تمنعوا، حجوا قبل أن تمنعوا، حجوا قبل أن تمنعوا. كيف تبادر لفعل الخير في هذا الأمر؟ بالطبع إذا اجتمعت لك الشروط من الزاد والراحلة وأمن الطريق. إذن نحن في مناسبة جليلة وعظيمة، جزء منها يعرف بقراءة كتب العلم. أنتم تقرؤون واجبات الحج وأركان الحج وشروط الحج متعلقات الحج، وهذه من حيث التعبد، وجزء منها متعلق بقراءة التاريخ مربوط بالديانة، وهذا الجانب الذي ينفع في تربية أبنائنا وبناتنا ويعرفون إيه الشرف الكبير لتأتي بهذه المناسبات، وما هي القراءة الواعية التي يجب أنتم أن تحملوها للناس وأن تبلغوها للناس وأن تحيوا فيهم القراءة التاريخية المشروعة، لأنه لا يوجد في العالم كتاب تاريخ موثق مثل القرآن، وهو ليس بكتاب تاريخ لكن هو كتاب شريعة، لكن جزء من هذه الشريعة تعظيم الربط بين الديانة والتاريخ، حتى يكون ربع القرآن تاريخ. ثم القصة، ما تجد في كثير من السور إلا حكاية وقصة، لكنها قصص عبرة وقصص شرعية، إذا قرأتها أو تلوتها كتب الله لك من الثواب الأجر ما لم يكتبه من أي قصة مسجلة أو قصة مصورة أو قصة كتبها كاتب من الكتاب كما يقرؤون أبناءنا الآن القصص المؤلفة. أنت تقرأ قصة ذات اعتبار شرعي وثقت بالقرآن، حتى أنك إذا قرأتها فتح الله عليك آفاق في المعاني التي وضعها الله سبحانه وتعالى في حياة النبي أو في حياة الصالحين أو في أمهات المؤمنين أو في أي أحد ممن إذا قرأت ترجمته أو تليت أخباره يشعر الإنسان بالقرب من الله، القرب من رسوله، التنبيه للطاعة، تنبيه للعبادة، تنبيه لأن يعرف الإنسان كأب وكأم وكشاب وكفتاة ما هي الواجب عليه أمام كل مناسبة. الحمد لله الإسلام علمنا مناسباتنا من أول العام إلى آخر العام، لمجرد أن ينتهي الحج وتمر ذي الحجة وينغلق باب العام بعام جديد تنتهي مناسبة وتنفتح مناسبة، تأتي مناسبة أخرى افتتاح السنة ومتعلقاتها والهجرة وما إلى ذلك، في مناسبات أساسية وفي مناسبات قياسية، ولكل مناسبة وظائف، ولكل مناسبة معرفة، ولكل مناسبة ما يخصها. فعلينا وعليكم أن ندرك شرف المناسبات ونرفع أيدينا ونؤكد في مجتمعاتنا وفي أولادنا وأبنائنا على الاعتناء بالمناسبة، فإنها من فقه المجتمع. إذا كان لكل شيء فقه فإن للمجتمعات فقه المناسبات، يعرفون المنهج الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله في مسيرة الليالي والأيام، كما جاء في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأقل شيء من الظلم أنك لا تترك المناسبة تمر عليك من غير ما تعرف هدفها، من غير ما تعرف ما وراء نصوصها. كل شيء له نص، إن لم تجده في القرآن ستجده في السنة، إن لم تجده في القرآن والسنة ستجده في التفسير، ستجده في شروح الحديث، ستجده في الحواشي، ستجده في المسانيد، حتى ممكن تجده في الأحاديث الضعيفة، وخاصة في المناسبات لا يضر أن تأخذ دليلها من الأحاديث الضعيفة إذا جاء لها ما يعضدها أو إذا تكررت روايتها بطريقة صحيحة. ما أعظم وما أشرف هذه المناسبات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه عقولنا وقلوبنا لمعرفتها، وأن يمن علينا ويمن على عباده الصالحين. ويأتي بعد هذا حتى لا أطيل عليكم مسألة المدينة ومسألة الزيارة ومسألة شرف ما يوجد في المدينة. إذا كانت مكة ارتبطت بإبراهيم فإن المدينة ارتبطت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولها مجال آخر، عسى أن يتسع الوقت في وقت آخر حتى نأخذ المجال الآخر الذي هو مجال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تأسيس الإسلام ودولة الإسلام وشرف المناسبات التي جرت بعد الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعسى أن يمن الله علينا وعليكم بالقبول، ويدخلنا في بركة نبينا الرسول وبركة إبراهيم عليه السلام وآل البيت أجمعين وعباد الله الصالحين أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، شركنا في دعاء الصالحين، شركنا في دعاء الواقفين، شركنا في دعاء الحجاج المعتبرين، شركنا في دعاء المسلمين على سيد المرسلين وما أنزلته على عبد ساجد أو على عبد طائف أو على عبد قائم أو على عبد مخبت أو عبد داعي أو عبد ذاكر أو عبد شاكر. أسأل الله أن يقسم لنا من ذلك بالحظ الوافر في كل عطاء باطن وظاهر، ويملأ قلوبنا بالإنابة، ويملأ قلوبنا بالخشوع، ويملأ قلوبنا بالخضوع، ويحفظ إن شاء الله إخواننا وحبايبنا الذين سافروا إلى الحج أخينا عمر، ربنا يحفظهم من معهم أجمعين، يعيدهم إن شاء الله في خير وفي عافية، وبقية الحجاج ما شاء الله من كل موطن ومن كل أرض. أسأل الله تعالى أن يحفظهم في السفر ويبلغهم إلى أماكنهم وإلى مواقع الطاعة والعبادة إن شاء الله في صحة وعافية، ويعيد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى مع تمام اليقين والتمكين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة البركة، الله يبارك في هذه الساعة، بارك في هذا المجمع، بارك في هذا المجلس، يزيد من الجميع إن شاء الله من الخير والبركة والمعرفة والعلم والإنابة والاستقامة وصلاح الظاهر وصلاح الباطن وصلاح القلوب
وصلاح العقول وصلاح الأنفس. اللهم هذب أنفسنا حتى تعرف الطريق اللي سار فيها خيار الفريق، مع الحفظ لنا من كل آفة ظاهرة وباطنة، والمغفرة لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وشيوخنا أهل زنبل وفريض بكدر وجميع أموات المسلمين في عالم الله حيثما كانوا وأينما كانوا. اطلع عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان. اجمعنا بهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب. افتح على هؤلاء الطلاب والحاضرين والمدرسين ومن معهم أجمعين فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين، علمنا التأويل، اسلكنا وهم خير السبيل، رقنا في مقامات اليقين والتمكين، واربطنا بحسيد المرسلين والسلف الصالحين في كل قول في كل حال في كل حركة في كل سكون ظاهر وباطن. حسنا معنا وإلى حضرة النبي.